بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للمتقين وعبرة للمعتبرين ورحمة وموعظة للمؤمنين ونبراسا للمهتدين وشفاء لما في صدور العالمين. أحمده سبحانه وأشكره، أقام على معرفته أوضح دليل، وعرف السالكين إليه أهدى سبيل، ومن علينا بالعطاء الجزيل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا من الفهم عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن كما جمعنا في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا سويا تحت ظل عرشه على سرر متقابلين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأسأل الله جل وعلا أن يجزل الأجر والمثوبة لولاة أمرنا في هذه الدولة المباركة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين على وولي عهده الأمين، على كل ما يقدمون ويبذلون في خدمة الإسلام والمسلمين وفي خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن يجعل ما يقدمون في ميزان حسناتهم. وأسأل الله جل وعلا أن يجزل الأجر والمثوبة لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى رأسها صاحب المعالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس وفقه الله وحفظه، على إقامة مثل هذه المحاضرات والندوات، والتي من شأنها رفع المستويات العلمية والإيمانية والفكرية. وتأتي هذه المحاضرة الموسومة بشهر وقفات مع قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تأتي هذه المحاضرة في سياق هذه الجهود المبذولة من الرئاسة جزاهم الله خيرا. وأسأل الله جل وعلا قبل الشروع في المحاضرة أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يكتبنا فيه من المقبولين، وأن يكتبنا ممن يقومه ويصومه ويقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أقول مستعينا بالله، تدور الأيام دورتها سراعا، ويطوي عامنا أشهره تباعا، وها نحن نترقب ضيفا عزيزا قد بدت أعلامه واقتربت أيامه والتمعت في الآفاق أنواره، والقلوب ترقبه والأعناق تترقبه. إنه شهر رمضان وشهر القرآن بخيره العظيم وفضله العميم، شهر الرحمة والخيرات وإجابة الدعوات ورفع الدرجات وإقالة العثرات، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران ويصفد فيه كل شيطان، وينادي منادي كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وإن من أعظم خصائص رمضان من بين سائر الشهور وأجلى شاماته على جبين الزمان على مر الدهور ذلكم الحدث الجليل الذي شرف الله به هذا الشهر الكريم بإنزال القرآن العظيم. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ورمضان والقرآن صنوان متلازمان لا ينفكان، فإذا ذكر رمضان ذكر القرآن، وهما يشتركان في تحقيق الغاية الأسمى من الصيام وهي التقوى، كما قال الرحيم الرحمن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله جل وعلا عن القرآن في مطلع سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على هذا التلازم بين رمضان والقرآن وأثره العظيم على الإنسان، حيث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وإن القرآن العظيم ليس مما يخفى أمره على من يريد الهدى والتمس طريق النجاة والتقى، فلا هدى إلا منه ولا نجاة إلا بالتعلق به. وإن القرآن الكريم واضح المنهج، لا غموض فيه ولا إبهام، وقد بيّن الله فيه الحلال والحرام، وأنزله الله جل وعلا بلسان عربي مبين ليكون حجة قائمة على العالمين، وداعيا إلى الامتثال، وداعيا إلى الإيمان به والامتثال لأمره واجتناب نواهيه وزواجره. القرآن العظيم حبل الله المتين ونوره المبين، وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. ولم تنتهي الجن إذ سمعته إلا أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وإن القرآن هو من أعظم المنن التي من الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة، فبه حياة القلوب وسعادة الدارين. ولم تظفر الدنيا بكتاب أجمع للخير كله وأهدى للتي هي أقوم من القرآن، الذي عجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثله. وقال عنه الوليد ابن المغيرة عندما استمع إلى القرآن وبلغ من الذهول والدهشة منتهاها قال: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. فالقرآن الكريم كتاب الله جل وعلا الذي أنزله هداية للناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور. قال خباب بن الأرت رحمه الله ورضي عنه: تقرب إلى الله بما شئت، واعلم بأنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وتكمن أهمية كل شيء في أهمية موضوعه، وشرف العلم بشرف المعلوم. فإذا عظم في صدرك تعظيم المتكلم به لم يكن عندك شيء أرفع ولا أشرف ولا أنفع ولا ألذ من الاستماع لكلام الله وتدبر كتابه والغوص في معانيه والعمل به تعظيما وحبا وإجلالا له. فحب القول على قدر حب قائله. قال بعض السلف: من أراد أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فلينظر هل يحب القرآن. والقرآن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار والعياذ بالله. ففي كتاب الله تعالى النجاة، وفي الغفلة عنه الهلكة، فمن آمن به وعمل صالحا فيا بشراه بجنة الرضوان، ومن أبى وأعرض فيا لحسرته بالهوان والخسران. يقول الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا على الجبال، فكيف بالقلوب؟ ولكن الله سبحانه وتعالى رزق عباده من القوة على حمله ما شاء أن يرزقهم فضلا منه سبحانه وتعالى ورحمة. واعلموا أن القرآن مع كونه قد أفحم الفصحاء، واعلموا أن القرآن مع كونه معجزا قد أفحم الفصحاء وأعجز البلغاء عن الإتيان بمثله، لا يخرجه ذلك عن كونه عربيا، وأن الله يسره سبحانه وتعالى للتلاوة والحفظ والفهم. ولولا إعانة الله لعباده ما استطاع أحد من الخلق أن يتلوه ولا بقي في صدورهم ويحفظوه. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه كتاب مبين، ووصفه بأنه أحسن الحديث، ووصفه بأنه محكم الآيات، ووصفه الله سبحانه وتعالى بأنه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وأنه يهدي للتي هي أقوم. القرآن معجزة الله سبحانه وتعالى لخلقه إلى يوم الدين، والتحدي قائم به وبحفظه أبد الآبدين. فنسخه محفوظة في الصدور ومسطرة في السطور، ومعجزاته تتجلى كلما ازدادت المعارف، وتأثيره يزداد مع طوفان الصوارف. فلا يزال يخشع لآياته الخاشعون، ويزداد إيمانا بسماعه المؤمنون. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والملاحظ في هذه الآية أن الله جل وعلا قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه كلها تتعلق بأعمال الباطن، أعمال القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فأعمال الجوارح جاءت بعد أعمال القلوب، وهذا كثير في الكتاب وفي السنة. فالله جل وعلا أيضا في مطلع سورة البقرة قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة للمتقين ما هي؟ الذين يؤمنون بالغيب. ثم قال ويقيمون الصلاة. وأيضا قول الله جل وعلا في سورة الحج وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. ثم قال والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فأعمال القلوب، لأن هنا الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى على شريف علمكم أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث الفترة المكية وهو يزرع الإيمان ويقوي الإيمان ويرسخ الإيمان في القلوب. ونحن عندما نقرأ القرآن فإن كل حرف تقرأه كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأيضا من الأمور التي جاءت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري يقول إني لأستحي ألا أنظر كل يوم في عهد ربي الذي هو القرآن. يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يمر عليه يوم ولا ينظر فيه ولا ينظر في كلامه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن هذا القرآن مأدبة الله فخذوا منه ما استطعتم وإن القلب الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب كخراب البيت الذي لا ساكن فيه كما جاء عند الدارمي. وأبو هريرة رضي الله عنه قال إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن. وإن البيت ليضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره ألا يقرأ فيه القرآن. إذا عرفت هذا الفضل العظيم فاحذر ثم احذر من أن تعرض عن القرآن. فالله سبحانه وتعالى قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والصحابة رضوان الله عليهم قد ضربوا في هذا الأمر أروع الأمثلة وأفضل النماذج. فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يحيي الليل كله بركعة يجمع فيها القرآن. قال ابن سيرين رحمه الله ينقل ويروي عن نائلة زوج عثمان رضي الله عنه أنها قالت كان يحيي الليل كله بركعة يجمع فيها القرآن. قال ابن كثير هذا حديث حسن. وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بختم كتاب الله في كل ليلة، فلم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذن له أن يقرأ القرآن في كل ثلاث ليال، فكان يقرأ القرآن كل ثلاث ليال حتى قبض. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ القرآن في كل أسبوع، فإذا دخل رمضان ختمه في كل ثلاث. وكذلك أبي رضي الله عنه وغيرهم كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلف أيضا ضربوا أمثلة في ذلك. فهذا الشافعي رحمه الله كان يختم في اليوم والليلة من رمضان ختمتين وفي غيره ختمة، وهذا ما رواه ابن كثير في ذيل تفسيره في فضل القرآن. وكان البخاري رحمه الله يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن فيختم عند السحر في كل ثلاث ليال. وأخبار الصحابة وأخبار السلف في ذلك تطول، فقد تسابقوا للمعالي وأسهروا ليلهم وأضمأوا نهارهم، وكان لهم في ذلك طرق كل بحسب حاله. ولذلك الإمام النووي رحمه الله قال كلاما بديعا في هذا الجانب، قال فيما يتعلق بعدد الختمات، قال فيما يتعلق بعدد الختمات، قال أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك، أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك، وإنما هو بحسب النشاط والقوة، فهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله. ومن عرف طبائع البشر واختلاف البشر يقول مثل هذا الكلام، لأنه يعلم أن البشر، أن الله خلقهم يختلف بعضهم عن بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن الناس من يفتح عليه في عبادة من العبادات، وآخر يفتح عليه في عبادة أخرى، هذا يفتح عليه في القرآن، وهذا يفتح عليه في الصيام، وهذا يفتح عليه في نفع الناس، وهذا يفتح عليه في العلم، وكل يفتح عليه في أبواب من أبواب الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك حتى الصحابة رضي الله عليهم كانوا مختلفين في هذا. فتجد أن كل صحابي عنده ما يتميز به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في أمر الله عمر، وأحياهم عثمان، وأقضاهم علي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي ذلك. ومما من الله سبحانه وتعالى به علينا في هذا الزمن هذه الوسائل الحديثة، عندما نستفيد منها الاستفادة المفيدة. فمن لم يتيسر له القراءة فلا أقل من أن يسمع القرآن ويتعظ ويستفيد ويتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن من جمع بين تعلم القرآن وتعليمه فاز بالخير جميعه، فيكون قد جمع بين النفع القاصر على نفسه والنفع المتعدي على غيره. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكل مفردة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم هو يقصدها بعينها، لا يقصد غيرها، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، العلماء عندما نظروا في هذه المفردة وفي معاني هذا الحديث وهدايات هذا الحديث، نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف ربى الصحابة وكيف هو عاش عليه الصلاة والسلام مع القرآن، حتى أن عائشة كما لا يخفى عليكم قالت كان خلقه القرآن بأبيه وأمي. فالصحابة رضوان الله عليهم عاشوا كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة معينة مع القرآن تقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول الإيمان، قالوا كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، كما قال عبد الله بن جندب وغيره، كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وأيضا بن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة قالوا كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. إذن عندنا إيمان وعلم وعمل. طب لو سأل أين الحفظ؟ هو ركن من أركان العلم. لو سأل أين التجويد؟ أين القراءات؟ أين التفسير؟ أين علوم القرآن؟ هذه كلها أجزاء من أجزاء العلم. التدبر جزء من أجزاء العلم. ولذلك يحصل قصور عند بعض الناس عندما لا يفهم هذا الحديث بهذا المعنى العظيم وهذه الدلالات العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الإيمان والعلم والعمل بالقرآن، إيمان وعلم وعمل. وتعلم القرآن يلزم منه أن الإنسان يرتبط بأهل العلم، لأن الارتباط بالعلم هو الذي يعلمك كيف تتعلم القرآن بشكل صحيح. فالعلماء هم الذين يبصرون الإنسان وهو في طريقه إلى الله، لأنهم من ورثة الأنبياء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما، وإنما نورث العلم. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالعلماء هم ورثة الأنبياء. من أراد السلامة في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يأخذ العلم من أهله، من العلماء الذين فهموا القرآن والسنة على فهم السلف الصالح. لا بد من ذلك، فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح القرون المفضلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بين لنا هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إذن الضمانة التي تجعل الإنسان يسير على الصراط المستقيم هو أن يكون على طريق الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من كان، قالوا: من ومن هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. هذا هو الضمان الذي يجعلك تسير على الطريق الصحيح. والعلماء هم الذين استفاض أيضا علمهم بين الناس وعرفوا بالعلم، واستفاضت ديانتهم بين الناس. وأنا أقول هذا لماذا؟ لأن اليوم مع كثرة وسائل التواصل ومع خروج كثير من الناس يتحدثون في العلم الشرعي، الناس أصاب بعض الناس ارتباك، يأخذ ممن ويترك من. لا، هناك ضوابط تسير عليها وتعرف تأخذ ممن. لا بد أن يكون هؤلاء مثل علمائنا الربانيين المعتبرين أمثال سماحة المفتي حفظه الله صالح الفوزان، ومشايخنا الكبار أعضاء كبار علماء وأعضاء اللجنة الدائمة في هذه الدولة المباركة، الذين وثق بهم ولاة أمرنا حفظهم الله، والذين تلقتهم الأمة بالقبول وقبلوا منهم واستفاض بين الناس ذكرهم وقبولهم بفضل الله سبحانه وتعالى. والعلماء والقرآن يعلمنا من خلال ارتباطنا بأهل العلم، يعلمنا ما ينفعنا وكيف نركز على ما ينفعنا في هذه الحياة. نركز على العلم النافع، العلم الذي ينفعنا في ديننا وينفعنا في آخرتنا عند الله سبحانه وتعالى. والقرآن يعلمك هذا واضح جلي. مثال في سورة مثلا الكهف، قال الله سبحانه وتعالى: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 كلبهم. ثم قال الله: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. ولم يبين الله كم كان عددهم. قل ربي أعلم بعدتهم، حتى الله سبحانه وتعالى يرجح أي الأقوال كان هو الصحيح، لأن هذا لا ينفع الناس. ولو كان فيه نفع وفائدة للناس لأخبرنا الله سبحانه وتعالى ذلك. فالخوض في كثير من المسائل التي لا تنفع هي إضاعة للوقت. وبعض العلوم مما لا يضر جهلها. فالإنسان العاقل الحصيف هو الذي يحرص على ما ينفعه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واحرص على ما ينفعك. العلم الذي ليس له ثمرة وفائدة عليك في دينك وفي دنياك وفي آخرتك فليس له فائدة. وما ينفعك أنت يختلف عما ينفع الشخص الآخر. فقد يكون إنسان مثلا يدرس الطب ما ينفعه يختلف عن الشخص الآخر، مثلا لو كان يدرس مثلا حاسب آلي ويدرس هندسة أو يدرس أي مجال من المجالات. أيضا كذلك مما نتعلمه في مما نتعلمه من القرآن ونتعلمه من العلماء أن الله سبحانه وتعالى بين لنا في مطلع سورة آل عمران، قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني بعض الناس يذهنك بقال الله قال رسوله، يتكلم بقال الله قال رسوله لكنه لا يوظفها التوظيف الصحيح ويريد الفتنة بالناس. ولاحظ الآية يقول وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالارتباط بالعلماء هو الذي يبصرك ويعلمك كيف تتعامل مع النصوص وكيف تنزل النصوص وكيف تفهم النصوص. أما أهل الضلال وأهل البدع وأهل الجماعات المنحرفة المتطرفة المشبوهة والموبوءة هم الذين يستخدمون النصوص في إضلال الناس والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى حذرنا منهم، قال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. ويقول الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالإنسان هذه الجماعات المتطرفة والموبوءة والمشبوهة يحذر الإنسان منها، فهي فالانتماء لهم يغلق عقل الإنسان ويجعله لا يبصر الحق والباطل كما يقوله الكتاب والسنة، وإنما يكون مقياس الحق والباطل ما تقوله جماعته التي ينتمي إليها والعياذ بالله. فالارتباط بالعلماء يحميك بإذن الله سبحانه وتعالى من مثل هذه الانحرافات التي قد تعرض للإنسان في حياته. يعني مثال، وبالمثال يتضح المقال. القرآن مثلا نزلت فيه آيات في مراحل القوة ونزلت فيه آيات في مراحل الضعف، والنبي عليه الصلاة والسلام عاش مراحل قوة وعاش مراحل ضعف. لماذا؟ لأن لحكم طبعا كثيرة، لكن منها أن تتعلم الأمة كيف لو كانت في مرحلة ضعف كيف تتعامل، ولو كانت في مرحلة قوة كيف تتعامل. أهل الضلال ماذا يفعلون؟ يأتون بنصوص نزلت في مرحلة قوة وينزلونها على مرحلة ضعف. هذا من الأمثلة التي نتعلم منها كيف يتعاملون مع النصوص، كفانا الله وإياكم شرهم. الآن ننتقل لأهمية التدبر وتدبر القرآن والحياة مع القرآن. نحن مطالبون بالحياة مع القرآن، ومما يعين على التدبر أن نعرف التفريق بين التفسير والتدبر. التفسير ما هو؟ التفسير في اللغة هو الكشف والبيان، الكشف والبيان. والتفسير يكشف عن معاني الألفاظ والمقاصد والأحكام التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن بشرط أن يكون ذلك بقواعد التفسير التي وضعها علماء التفسير، ألا يخوض كل أحد في هذا. هذا ما يتعلق بجانب التفسير. أما جانب التدبر، فالتدبر هو جانب يتعلق بالاتعاظ والتذكر والتأمل والحياة التي يجب أن يكون الإنسان عليها عندما يتعظ ويتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى. فالتفسير يراد منه العلم وفهم المعنى، والتدبر يراد منه الاتعاظ والعمل والاتعاظ وتنزيل هذه الآيات على حياتك، تتدبر كلام الله سبحانه وتعالى بعد ما تقرأ التفسير، أو أنت تقرأ الآيات تحاول أن تتأمل في هذه الآيات. يعني مثال، لو مثلا قرأت والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا معنى ظاهر، الله سبحانه وتعالى يقول كل الناس في خسارة، إن الإنسان، وهنا الاستغراق، كل الإنسان في خسارة. لكن الله استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول الشافعي كما تعلمون قال لو ما أنزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم. فأنت تأمل وتتدبر في هذه السورة وتنظر إلى حالك مع هذه السورة، هل أنا من الخاسرين أم أنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فتحاول أن تطبق هذا في حياتك. عندما تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى عن صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فتلاحظ هذه المعاني، هل إن طبقت هذه المعاني في حياتك ثم تحاول تسعى وتجتهد إلى أن تطبق هذه المعاني. عندما تقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، ثم تقول إذا الصادقين سيسألهم عن صدقهم فما بالك بغيرهم، إذن يجب أن يعني أرتبط بالله سبحانه وتعالى وأن أحذر وأن أراعي أوامر الله سبحانه وتعالى فأمتثل تلك الأوامر وأبتعد عن نواهي الله سبحانه وتعالى وأن أسير على هذه في هذه الدنيا كما يريد الله سبحانه وتعالى حتى أسلم في الدنيا وفي الآخرة. هذا جانب تدبري، لكن التفسير ومعرفة المعاني، معرفة الألفاظ، معرفة المقاصد، معرفة الأحكام، هذا لابد من قواعد التفسير وعلماء تفسير. فهذا يعينك عليه أنك يكون عندك كتاب من كتب التفسير المعتبرة مثل كتاب السعدي ينفع لعامة الناس. هناك كتب أصيلة كما تعلمون، كتاب ابن كثير رحمه الله مثلا، لكتاب الطبري رحمه الله، غيرها من كتب التفسير المعتبرة والمعروفة عند أهل العلم. فالتفسير يعطيك المعنى الصحيح والتدبر يعطيك الأثر الصحيح. ولذلك التفسير يحمي التدبر من الانحراف. التفسير يحمي التدبر من الانحراف. قد يأتي إنسان ويتدبر في القرآن من غير أن يرجع إلى كتب التفاسير فيفهم القرآن على فهمه في تلك اللحظة، وقد يكون جاهلا فيفهم فهما خاطئا فيضر نفسه. ولذلك من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. لابد من الارتباط بأهل العلم. أيضا كذلك مما يعين على التدبر هو إتقان القرآن وحفظ القرآن وإتقانه. كلما كنت متقنا للقرآن أكثر ساعدك ذلك على تدبر الآيات أكثر. عندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى كذا، ويقول في الموضع الآخر المشابه له يقول الله سبحانه وتعالى كذا، فتحاول أن تجمع بين هذا وبين هذا المقطع وتتأمل وتتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. عندما الله سبحانه وتعالى مثلا يتكلم عن الدنيا، ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن الدنيا هنا وماذا قال عن الدنيا هنا؟ لماذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قدم مثلا إنما الحياة الدنيا لعب وله، وفي الآخرة وفي الآية الأخرى قال إنما الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، لماذا هنا تقدم اللهو على اللعب، لماذا هنا تقدم اللعب على اللهو ولم يتقدم طبعا اللهو على اللعب في القرآن إلا في موضعين. يقول اعلم يا من تموت أن اللهو قبل اللعب في الأعراف والعنكبوت، فهذا يضبط لك المتشابه في هذا الموضع وفي غيره. أيضا مجالسة ومدارسة القرآن مع أهل القرآن، عندما تجالس أهل القرآن فإن هذا يعينك على التدبر وعلى فهم الآيات ومدلول الآيات، وماذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كذا، ولماذا الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية كذا. فالإنسان يتعلم بمجالسته ومدارسته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه وإلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذا من المجالس التي يحبها الله، أن يجتمع الناس فيتدارسون كلام الله سبحانه وتعالى مثل مجلسنا هذا، صلى الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا منهم، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من تغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة وأن يذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده. وفي رمضان يجتمع للصائم يجتمع له شفاعتان، شفاعة القرآن وشفاعة رمضان، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. رواه أحمد. من الأمور التي تعين أيضا على الحياة مع القرآن إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وهذا قبل كل شيء، أن الإنسان يخلص قراءته لله سبحانه وتعالى ويرجو وجه الله سبحانه وتعالى بهذه القراءة، ويسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يجعله من أهل القرآن، وأن يفتح عليه من كنوز معاني القرآن. والقرآن كتاب عزيز، كتاب عزيز، كلما أقبلت عليه أكثر أعطاك وفتح عليك من الكنوز أكثر، وكلما بعدت عنه أكثر وعرضت عنه أكثر حجب عنك ما فيه من الكنوز والمعاني والدقائق التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن. وكلما عشت مع القرآن أكثر فإن حياتك مع القرآن لا نهاية لها، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا نهاية له. قال الله سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وذلك قال أحد السلف، ولو فتح الله على عبد من عباده في كلمة من كتابه ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في هذه الكلمة، لأن كلام الله صفته، وكما أن الله ليس له نهاية فصفته ليس لها نهاية، والقرآن منزل والعقل مخلوق، فلا يبلغ نهاية فهم كلام الله عقول محدثة مخلوق. نفهم كلام الله سبحانه وتعالى، مطالبون أن نفهم كلام الله سبحانه وتعالى، لكن أن تبلغ نهاية ما أودعه الله في القرآن هذا لا، هذا لا يمكن، هذا محال، لأن الله بين هذا. نعم. أيضا كذلك من الأمور التي تعين مجاهدة النفس على التدبر، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك، كما جاء في الحديث: اللهم أني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك عدل في قضاءك ماض فيني حكمك، أسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فأن تحرص على هذا الدعاء، ويرى الله سبحانه وتعالى في قلبك الصدق أنك تريد أن تفهم القرآن وتكون من أهل القرآن. الإنصات أيضا كذلك جيد، الإنصات الجيد للقرآن يعينك على التدبر. أيضا كذلك من الأمور التغني بالقرآن، التغني بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والماهر بالقرآن من هو؟ الماهر بالقرآن هو الحاذق، وهو المتقن في أداء القرآن. والمطلوب شرعا تحسين الصوت بالقرآن كما جاء في الحديث، وفي الحديث الآخر قال: زينوا القرآن بأصواتكم. أيضا كذلك قيام الليل، قيام الليل من الأمور التي تعين الإنسان على الإخلاص وتعينه على الطاعة وتعطيه طاقة. فالله سبحانه وتعالى قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. إذن العمل في النهار يحتاج إلى زاد في الليل، فقيام الليل يعين الإنسان على الإخلاص. أيضا كذلك الدعاء، وتكلمنا عن الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهذا هو الضمان الذي يجعلك دائما وأبدا على الطريق الصحيح. ونتكلم الآن عن ما يتعلق بهجر القرآن. يظن بعض الناس أنه مجرد أن يترك القرآن على الرف أن هذا هو هجر القرآن فقط، أن هذا هو الهجر. ألا الهجر أنواع، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مراتب للهجر، فقال: من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأ القرآن ولم يتدبره فقد هجره، ومن تدبر القرآن ولم يعمل به فقد هجره. هذه ثلاثة. وأضاف لها ابن القيم رحمه الله مرتبتين، فقال: عدم التحاكم إليه هذه مرتبة، وعدم الاستشفاء به هذه أيضا مرتبة من المراتب، وكلها تدخل في هجر القرآن. إذن تدبر القرآن والحياة مع القرآن تعينك على فهم كلام الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر، ودعاء الله سبحانه وتعالى يعينك، وأيضا تضمن أنك تكون على الطريق الصحيح الذي أراده الله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يقرأ لا لعنة الله على الظالمين ويظلم. فالمقصود الإنسان مطلوب منه أنه يطبق القرآن، ولذلك قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا وإلا ارتحل. فأنت مطالب أنك تعمل القرآن. إذن قلنا عندنا ثلاث مراتب: إيمان وعلم وعمل. لا بد أن تعمل بكلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما نتعلمه من القرآن، بقي معنا خمس دقائق نتكلم فيها عن ما يتعلق بجانب الحياة مع القرآن. تأملوا معي في العلماء في آخر حياتهم، العلماء في آخر حياتهم، ما هي أمنيات العلماء في آخر حياتهم الذين أفنوا حياتهم في العلم؟ يعني مثال مثلا ابن تيمية رحمه الله، ماذا قال كلمته الشهيرة ابن تيمية رحمه الله؟ وهذا كثيرا ما يستوقفني، كلمات العلماء في آخر حياتهم. قال ابن تيمية رحمه الله: ندمت على تضييع أوقات في غير معاني القرآن. هذا من؟ ابن تيمية رحمه الله، الذي كان يقرأ في الآية كما يقول الذهبي وقال غيره، قال: كان يقرأ في بعض الآيات أكثر من 100 تفسير، عاش مع القرآن، ومع ذلك تمنى لو بذل وقتا أكثر مع القرآن. فالإنسان مطالب أنه يرتبط بالقرآن أكثر، وأن يعيش مع القرآن أكثر، وكلما ارتبطت بالقرآن أكثر كلما كنت على الطريق الصحيح أكثر. مثال مثلا من المحكمات التي نتعلمها من القرآن ونتعلمها من العلماء، ومرت علينا في مسألة المحكم والمتشابه. قال النبي، قال ابن تيمية رحمه الله، قال: من أحكم محكمات الشريعة جمع الكلمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا بد من اجتماع الكلمة وائتلاف الصف والسمع والطاعة لولاة الأمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا. وأيضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا الله سبحانه وتعالى جمع بين طاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال: وأولي الأمر منكم، فعطف طاعة ولاة الأمر على طاعته سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الإمام القرافي رحمه الله: ما يزال الناس بخير ما عظموا الأمراء والعلماء، ما يزال الناس بخير ما عظموا الأمراء والعلماء. وقال الله جل وعلا في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أخيرا، علينا في رمضان، أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم رمضان، أن نتلافى ما فرطنا فيه في سائر الشهور، وأن نصلح فيه ما فسد من الأمور. عسى الله أن يكتبنا من أهل القبول والحبور والفرح والسرور. فالله الله، اجتهدوا أن تكونوا من السابقين ولا تكونوا من المحرومين في شهر شرفه رب العالمين. استقبلوا ضيفكم بالكرامة استقبلوا ضيفكم بالكرامة واحرصوا فيه على طلب طريق الاستقامة إلى أن يكرمكم ربكم بدخول دار الكرامة دار العزة والخلد والمقامة. وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن يحفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها ورخاءها واستقرارها وعلماءها وولاة أمرها ورجال أمنها، وأن يجعل هذه البلاد دائما شامخة وعزيزة إلى يوم الدين. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وأن يأمن في أوطاننا وأن يوفق ولي أمرنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وأن يوفقهم لكل ما يحب ويرضى. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا من الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبلغ درجة الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجمعنا سويا تحت ظل عرشه على سور متقابلين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.